ويأمرهم وينهاهم ويبصرهم العلماء. فيقولون طيب نصور العلماء للناس على أنهم إما عملاء وإما مضغوط عليهم، حتى إذا تكلمنا مع الناس اقتنعوا، إذا قلنا للناس اخرجوا تظاهروا افعلوا افعلوا اقتنعوا. وإذا حاول العلماء أن يهدئوا الناس أو يسكنوهم لم يستجيبوا لهم، قالوا يا جماعة هؤلاء إما خون وإما مضغوط عليه، فيستجيبون لمن؟ لهؤلاء المنحرفين الضالين. فهذه طريقتهم، والمسألة واضحة بحمد الله تعالى. القضية لابد فيها من معرفة المعتقد الحق، الموقف الصحيح من الأمراء والحكام. ورضي الله عن أسامة بن زيد عندما قال لما قيل له ألا تكلم عثمان في كذا وكذا، فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم. يعني شيء عجيب، هل يلزم حتى يكون العالم قائما بالحق مجاهدا في سبيل الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، هل يلزم أن يظهر على الملأ ويقول يا فلان أنت ظالم وأنت جبار واتق الله وستدخل النار إلى آخره؟ لا يمكن. فمن أدى النصيحة فأجره على الله، وقد أدى ما عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تخلف عن النصيحة إن كان معذورا أو كان مقصرا أو مفرطا، هؤلاء جميعا أمرهم إلى الله تعالى. وأما علماء الحق فإنهم بحمد الله تعالى إذا تمكنوا من الفرصة لا يتخلفون، إذا أتيحت لهم الفرصة للمناصحة على الطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، هذا هو. فإذا تمكنوا من النصيحة فعلوا مستعينين بالله تعالى، إذا لم يتمكنوا فماذا يصنعون؟ هل يلزم أن يقوموا على المنابر أو في مجالس الناس أو نواديهم أو محاضراتهم أو يكتبوا في الجرائد أو يتكلموا في وسائل الإعلام ويقولوا فلان وفلان؟ وسبق أن بينا من قبل الفرق بين إنكار المنكر العام وبين الإنكار على الحاكم نفسه. فإنكار المنكر العام يكون علنا على حسب المتيسر، في خطبة في محاضرة في ما يباح من وسائل الإعلام إلى آخره، نعم لابد من هذا. أما هم فلا يريدون هذا، وإنما يريدون إيش يا جماعة؟ أن يقال فلان وفلان، الحاكم الفلاني ظالم فاسق فاجر لا إمرة له، يجب خلعه يجب القيام عليه، هذا هو ما يريده هؤلاء. فانتبه لهذا، القضية عندهم ليست قضية إيش؟ ليست قضية حق وباطل، الكلام الفلاني صواب أو ليس بصواب، القانون الفلاني صواب أو ليس بصواب، القضية عندهم ليست كذلك، إنما القضية قضية تكفير وتهييج وإسقاط وتفسيق ومنازعة للأمر أهله. فإذا لم يقم العالم بهذا في نظرهم فهو إما إيش وإيش، إما خائن وإما مضغوط عليه. فانتبهوا لطريقة هؤلاء. مناصحة الحكام قد بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن صفتها، فعلينا أن نلتزم بها. وهذه هي طريقة السلف ومنهج السلف، وتكلمنا على هذه المسألة من قبل. فمن خالف هذا فإنه يبتدع ويضل عن الصراط المستقيم، سمى فعله غيرة على الدين، سماه حمية، سماه جهادا في سبيل الله، يسمي كما يحلو له، إنما الحق إيش؟ واضح، والباطل كذلك أيضا واضح. نعم.
من باب أولى، فالعلماء يجب احترامهم ولمكانتهم في الأمة ولمسؤوليتهم التي يتولونها لصالح الإسلام والمسلمين. وإذا لم يوثق بالعلماء فبمن يوثق؟ وإذا ضاعت الثقة بالعلماء فإلى من يرجع المسلمون لحل مشاكلهم ولبيان الأحكام الشرعية؟ وحينئذ تضيع الأمة وتشيع الفرضى. والعالم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. وما من أحد استخف بالعلماء إلا وقد عرض نفسه للعقوبة، والتاريخ خير شاهد على ذلك قديما وحديثا، ولا سيما إذا كان هؤلاء العلماء ممن وكل إليهم النظر في قضايا المسلمين كالقضاة وهيئة كبار العلماء.
الكلام إذا واضح وهو شبيه تماما بالسؤال السابق، فلا حاجة لتكرار التعليق. نعم.
وسئل حفظه الله: ما نصيحتكم لمن يقول إن هذه الدولة تحارب الدين وتضيق على الدعاء؟ فأجاب حفظه الله: الدولة السعودية منذ نشأت وهي تنصر الدين وأهله، وما قامت إلا على هذا الأساس، وما تبذله الآن من مناصرة المسلمين في كل مجال بالمساعدات المالية وبناء المراكز الإسلامية والمساجد وإرسال الدعاء وطبع الكتب وعلى رأسها القرآن الكريم وفتح المعاهد العلمية والكليات الشرعية وتحكيمها للشريعة الإسلامية وجعل جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلد، كل ذلك دليل واضح على مناصرتها للإسلام وأهله، وشمل في حلوق أهل النفاق وأهل الشر والشقاق. والله ناصر دينه ولو كره
المسلمون.
والله ناصر دينه.
ناصر دينه.
والله ناصر دينه ولو كره المشركون. ولا نقول إن هذه دولة كاملة من كل وجه وليس لها أخطاء، فالأخطاء حاصلة من كل أحد، ونسأل الله أن يعينها على إصلاح الأخطاء. ولو دبر هذا القائل في نفسه لوجد عنده من الأخطاء ما يقصر لسانه عن الكلام في غيره.
لعلها ما يقصر لسانه. نعم.
لوجد عنده من الأخطاء ما يقصر لسانه عن الكلام في غيره ويخجله من النظر إلى الناس، ونحن إن شاء الله نبين الحق وليس علينا ضغوط من أحد والحمد لله.
هذا السؤال وإن كان خاصا فإن معناه عام في من تحقق فيه، لا بد أن ينتبه هنا إلى واقع بلاد المسلمين واختلاف ظروفهم وما تقوم عليه الدول في هذه البلاد. فالسؤال وإن كان خاصا بالبلاد السعودية وقد اختصها الله تعالى بمزية في هذه العصور ليست لغيرها من جهة قيامها على تحكيم الشريعة والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وإقامة الحدود الشرعية وغير ذلك من مظاهر الدين، فهذا السؤال وإن كان مختصا بهذه الدولة إلا أن المعنى عام فيما يصح أن يعمم فيه وفيما يصح أن يطبق فيه. الكلام هنا على جزئية معينة بالنسبة لطريقة المنحرفين في هذا الباب حتى تعرف شرهم وفسادهم. الفائدة بالنسبة لنا أنك تنظر في موقف هؤلاء من هذه البلد التي شرها كما وصفنا وكما نعرف جميعا، ومع ذلك موقفه منها كما سمعنا وكما هو معلوم لدينا جميعا. فإذا كان هذا هو موقفهم من تلك البلاد فما موقفهم من غيرها؟ الجواب إذن واضح. الفائدة هنا بالنسبة لنا أننا نعرف حقيقة هؤلاء وحقيقة كيدهم ومكرهم، وأنهم في الحقيقة لا يعترفون بحاكم أصلا، ولا يقولون بوجود دولة مسلمة أصلا إذا سقطت بلاد الحرمين، وإذا طعن في حكام الدولة السعودية وفقهم الله تعالى، فمن الذي يبقى بعد ذلك؟ مع أنه طبعا كما قال الشيخ حفظه الله وكما هو معلوم لدينا جميعا لا ندعي الكمال في أحد، لا شك أن النقص موجود ولا شك أن الخطأ موجود، إنما الذي يريده هؤلاء الإسقاط. فرق بين هذا وبين طريقة الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح: الصبر على جور الأمراء، الصبر على المخالفات، الصبر على التقصير، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان كما أوضحنا كثيرا. فهؤلاء ليس عندهم هذا الفرقان، إنما يريدون الحاكم أن يكون كاملا لا يكاد يخطئ، لا يكاد يخالف، لا يكاد يأتي بتشريع عام في قانون واحد أو في حكومة واحدة يخالف شريعة الله عز وجل. نعم، فكنا نقول بارك الله فيكم طريقة هؤلاء تضخيم العيوب والأخطاء التي لا يكاد يسلم منها أحد، لا يكاد يسلم منها حاكم. ولا يمكن إطلاقا أيها الإخوة أن نقارن أحوال دول الإسلام اليوم بما كانت عليه في أيام الخلفاء الراشدين مثلا، لا يمكن. عليكم السلام ورحمة الله. لابد أن يعتبر باختلاف الزمان والمكان واختلاف الأحوال واختلاف ظروف الناس واختلاف تدينهم والتزامهم بأحكام الله تعالى. ولابد أن نستحضر قول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أين ذهب هذا الفقه؟ ورحم الله ابن القيم الذي قال: إن حكمة الله تعالى تأبى أن يتأمر على أمثالنا، ويقول عن نفسه، يقول عن الناس في عهده: إن حكمة الله تعالى تأبى أن يتأمر على أمثالنا مثل أبي بكر وعمر. لا يمكن. فانظروا إلى شأن هؤلاء الجهال الذين ليس عندهم فقه في مقاصد الشريعة ولا في حكمة الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يكون الحاكم على كذا وكذا، وأنه إذا فرط في كذا فهو كذا. ولهذا تعرف رحمة الشريعة وأن أحكامها مناسبة وصالحة لكل زمان ومكان. إذا لم تطبق أحاديث الصبر على جور الأمراء في هذا الزمن فمتى تطبق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالشرع المستمر إلى يوم القيامة، فهو صلى الله عليه وسلم عندما يأمر بالصبر على جور الأمراء لا يعني أميرا بعينه، ولا يتكلم على زمن بعينه، وإنما هو يتكلم بالنظر إلى ماذا؟ إلى ما سيأتي من الأوقات وتغير أحوال الناس. فالعبرة عندنا يا إخواني: الحاكم مسلم أو لا، هذا هو. ولهذا نعود دائما وأبدا إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة التكفير. مهما حاولوا أن يتنكروا أو يخادعوا فلا بد أن يعودوا إلى مسألة التكفير. احفظ هذا جيدا حتى لا تستفز إلى الأمور الجانبية عندما يتكلمون في الخروج وفي المظاهرات وفي الاعتصامات. نعم، هذا يرد عليه في نفسه، لكن لابد أن تفهم حقيقة مذهب هؤلاء أنهم في الحقيقة يكفرون الحكام. يقولون: طيب، سلمنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، لكن هي يا جماعة فين؟ في الحاكم المسلم، وهذا كافر يا جماعة، هذا كافر يا مسلمون. كيف تطبقون النصوص وتنزلون النصوص على رجل كافر؟ إذن عرفنا حقيقة النزاع. إذن نرجع ونتكلم في مسألة الحاكمية والحكم بغير ما أنزل الله والتشريع العام والقوانين الوضعية، هذه حقيقة النزاع بيننا وبين المخالفين في هذه المسألة. فالعبرة عندنا بإسلام الحاكم. ما دام الحاكم مسلما لم يخرج بعينه عن دائرة الإسلام فهو إمام شرعي يسمع له ويطاع، ليس تبريرا لمخالفاته وأخطائه، وإنما نقول صبر على جور. جور يعني سميناه إيش؟ جورا، ما سميناه عدلا، ولا بررناه ولا حسناه ولا طبلنا له، إنما نقول هو جور، واضح؟ لكن نقول نصبر عليه، نصبر عليه ولا ننزع يدا من طاعة، ونغير ما بأنفسنا حتى يغير الله تعالى ما بنا. أي شيء في هذا؟ غيروا وبدلوا وأتوا بالحاكمة والحاكم، ماذا صنعوا؟ لن نذهب بكم إلى أكثر من 1000 عام، بل سنذهب بكم إلى 5 سنوات 4 سنوات. هذا الربيع وهو مبير، هذا الذي بور بلاد الإسلام وخرب بلاد الإسلام ومكن أعداء الإسلام من بلاد الإسلام، لن نذهب بكم بعيدا، ماذا فعلتم؟ فالله المستعان. فأتنبهوا لحقيقة قول هؤلاء، القضية عندهم قضية تكفير وقضية إسقاط للأمراء، إخراج لهم عن دين الإسلام أصلا، لا يعتدون بهم أصلا، ويتكلمون في مسألة الحاكمية وفي غيرها. إذن من هذا الجانب نستطيع أن نقول أو نتكلم عن الوضع في غير السعودية. نعم في غير السعودية المخالفات أظهر والمشكلات أكبر، نعم لا شك، لكن في النهاية الحاكم مسلم أو غير مسلم، هذه هي القضية. البلاد مسلمة أو غير مسلمة، تعتبرونها دار إسلام أو دار كفر، هذه هي القضية، واضح؟ فجواب الشيخ أو السؤال الذي وجه له وإن كان مختصا بالبلاد السعودية، لكن من جهة المعنى الذي هو الصبر على جور الأمراء وعدم نزع اليد من الطاعة وعدم منازعة الأمر أهله والتمسك بالموقف الشرعي من حكام المسلمين، هذا معمول به في جميع بلاد المسلمين. نعم.
بعض الشباب اليوم يفهم معنى قوله تعالى ولا يخافون لومة لائم أنهم أولئك الذين يذكرون أخطاء الحكام على المنابر وأمام الملأ وفي الأشرطة المسجلة ويحصرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك أيضا. نرجو توجيه أولئك الشباب هداهم الله إلى السلوك الصحيح وتوضيح المعنى الصحيح لهذه الآية وحكم أولئك الذين يتكلمون في الحكام علنا. فأجاب حفظه الله، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية في كل من قاتل المرتدين وقال كلمة الحق وجاهد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر طاعة لله تعالى ولم يترك النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من أجل الناس أو من خشية الناس. ولكن قضية النصيحة والدعوة إلى الله هي كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقال تعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنصيحة للحكام تكون بالطرق الكفيلة لوصولها إليهم من غير أن يصاحبها تشهير أو يصاحبها استنفار لعقول الناس السذج
والدهماء
أو يصاحب استفار لعقول الناس السذج والدهماء. والنصيحة تكون سرا بين الناصح وبين ولي الأمر إما للمشافهة وإما للكتابة له وإما أن يتصل به ويبين له هذه الأمور ويكون ذلك بالرفق ويكون ذلك بالأدب المطلوب. أما الذم لولاة الأمور على المنابر وفي المحاضرات العامة فهذه ليست نصيحة، هذا تشجير، وهذا زرع للفتنة والعداوة بين الحكام وشعوبهم، وهذا يترتب عليه أضرار كبيرة قد يتسلط الولاة على أهل العلم وعلى الدعاة بسبب هذه الأفعال. فهذه تفرز من الشعوب ومن المحاذير أكثر مما يظن فيها من الخير. فلو رأيت على شخص عادي ملاحظة أو وقع في مخالفة ثم ذهبت إلى الملأ وقلت فلان عمل كذا وكذا لاعتبر هذا من الفضيحة وليس من النصيحة.
لاعتبر هذا
من الفضيحة وليس من النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينبه على شيء لا يخص القوم بأعيانهم بل يقول ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لأن التصريح بالأسماء يفسد أكثر مما يصلح، بل ربما لا يكون فيه صلاح بل فيه مضاعفة سيئة على الفرد وعلى الجماعة. وطريق النصيحة معروف، وأهل النصيحة الذين يقومون بها لا بد أن يكونوا على مستوى من العلم والمعرفة والإدراك والمقارنة بين المضار والمصالح والنظر في العواقب. ربما يكون إنكار المنكر منكرا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك إذا أنكر المنكر بطريقة غير شرعية، فإن الإنكار نفسه يكون منكرا لما يولده من الفساد. وكذلك النصيحة بغير الطريقة الشرعية ربما نسميها فضيحة ولا نسميها نصيحة، نسميها تشجيرا، نسميها إثارة، ونسميها زيادة فتنة إذا جاءت بغير الطريق الشرعي المأمور به.
المسألة إذن سبقت معنا كثيرا، وعرفنا الصفة الشرعية في مناصحة الولاة، والفرق بين إنكار المنكر العام والإنكار على الحاكم نفسه، هذا كله مر معنا كثيرا. قضية التشهير وزرع الفتنة والفساد هذه مسألة عقلية بحتة، وهذا هو الواقع جزما لا ريب فيه ولا تردد. ومن هنا نستخرج فائدة أننا نقول هب أن المناصحة العلنية مشروعة، هب أن الإنكار العلني مشروع، تمام؟ أليس من الواجب أن ينظر في المصالح والمفاسد؟ هذا أيضا مما يهم جدا في فهم المسألة. مسألة الإنكار على الأمراء علنية، هب أن هذا الأمر مشروع، أليس من الواجب أن ينظر في المصالح والمفاسد؟ وهنا قاعدة مهمة لابن القيم رحمه الله تعالى في إنكار المنكر، اكتبها واعرفها جيدا. يقول رحمه الله إنكار المنكر على أربع درجات، إنكار المنكر على أربع درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده، أن يزول ويخلفه ضده. الثانية أن يزول ويخلفه منكر أخف منه، أن يزول ويخلفه منكر أخف منه. الثالثة أن يزول ويخلفه منكر مثله، أن يزول ويخلفه منكر مثله. الرابعة أن يزول ويخلفه منكر أعظم منه، أن يزول ويخلفه منكر أعظم منه. قال رحمه الله فالدرجتان الأوليان مشروعتان، فالدرجتان الأوليان مشروعتان. والثالثة موضع اجتهاد، والثالثة موضع اجتهاد. والرابعة ممنوعة، الرابعة ممنوعة. كلام مهم يجمع لك مراتب الإنكار. إذا زال المنكر وخلفه ضده، ضد إيش؟ المعروف، ضد المنكر المعروف، الخير، المصلحة، هل هناك شك في مشروعية الإنكار؟ الثانية أن يزول ويخلفه منكر أخف منه، هذا مشروع. لماذا؟ لأنك قللت المفسدة، وتقليل المفسدة مطلوب، إما أن تمنعها بالكلية وإما إيش؟ أن تقللها، كما تقول لصاحب المعازف أخفض الصوت إذا لم تستطع إيش؟ أن تغلقه بالكلية، قل له أخفض الصوت، فهذا إيش؟ تخفيف للمنكر. الثالثة محل اجتهاد. لماذا؟ لأنه إذا زال وخلفه مثله حصل تردد، هل هذا المنكر الطارئ الذي حصل عند الإنكار هل هو معتبر؟ هل المفسدة فيه تراعى؟ هل نتوقف؟ هل ننكر؟ هل لا ننكر؟ محل اجتهاد لم يجزم رحمه الله. الرابعة ممنوعة قطعا. إيش هي الممنوعة؟ أن يزول ويخلفه إيش؟ منكر أكبر. لا يجوز هذا أبدا في دين الله سبحانه وتعالى، لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أكبر، لا يجوز إنكار المنكر إذا كان الإنكار يؤدي إلى مفسدة أعظم وأكبر. هذه معروفة، قاعدة معروفة في دين الإسلام، الأدلة الشرعية في هذا، في درء المفاسد والتعارض بين المفاسد، هذا كله معروف لا شك فيه. فالسؤال الآن، هب أن الإنكار العلني مشروع، ماذا يحدث؟ لا الحاكم يرتدع ولا المفاسد تندفع، لا الحاكم يرتدع ولا المفاسد إيش؟ تندفع، بل تزيد، تزيد، وهو الواقع جزما من قديم الزمن إلى يوم الناس هذا، المفاسد تزيد، المنكرات تزيد، وليتها تقتصر على من أنكر في نفسه ولكنها تتعدى إلى غيره. والعلماء متفقون على أنه لا يجوز إنكار المنكر إذا تعدت المفسدة إلى غير المنكر، يعني إذا كنت تنكر على فلان فيضرب أخا من إخوانك لا يجوز، واضح؟ فأين هذا العلم وأين هذا الفهم؟ لكنها حماسة في حماسة، وطيش في طيش، وجهل في جهل، والنتيجة واضحة، يعني عقلية بدهية، نتيجة الجهل لا تكون إلا شرا، من زرع شوكا فإنه لا يحصد قمحا ولا تمرا ولا يعني شيء من هذه الأشياء، لابد أن يحصد ماذا؟ لابد أن يحصد الشوك. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر.